بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد. في عدد الأنبياء قرآن ما تعتبر خصوصية من خصوصيات الأنبياء، صحيح؟ وإنما من باب الاستطراد ذكرها الشيخ. طبعا بالنسبة للأعداد، عدد الأنبياء عدد الأئمة واضح أن الدليل العقلي لا يكفينا إقامة الحج على كم عدد الأنبياء أو الأئمة عليهم السلام، ولذا تحتاج أن نرجع فيه إلى النقل. بالنسبة إلى القرآن، القرآن أيضا ما يساعدنا بتبيين عدد لا الأنبياء ولا الأئمة. عادة القرآن ما يهتم بالتفاصيل والأعداد والتفاصيل العارضة على التاريخ، يذكر حتى لو بفصل يذكر التفاصيل الذاتية اللي لها أو اللي سميناها الخصوصيات الذاتية زي ما يعرفون، يعني النقاط الأساسية اللي لها دخل في ذات القصة في ذات الحدث. أما الأعراض زي مثلا الأعداد تعتبر من كميات تعتبر من الأعراض فما يذكرها عارفة. ولذلك أيضا القرآن ما يساعد على نعم كل اللي نستفيد من القرآن، لأن هناك عدد من الأنبياء وليس نبي واحد، صحيح؟ بل نستفيد من القرآن، وهذا تعتبر خصوصية من خصوصية من الخصوصيات العامة للأنبياء. يعني لو شيخ مصباح، أنا ما أتوقع أنه قال عدد الأنبياء، شيخ مصباح هنا ما رجعته وش يقول، لكن من الكلام اللي مذكور تحت هالعنوان، لأن العنوان موضوع من نفس المترجمين. أو لا كالعادة يعني لا كتاب كتاب الكتاب حتى مو من المترجم حتى في الفارسي إلا كتاب يعني الفردوس زين حط العناوين هني المفترض يكون العنوان إلا لكل أمة نبي خصوصية لأن في الخصائص العامة للأنبياء في الكتب عادة يذكرون إن لا تخلو أمة من نبي زين ودليلنا تحت هو ذاكر أنا أكل القرآن على أن لكل أمة نبي. نعم يبين عدد الأنبياء كم أمة كانت موجودة، هذا نحتاج فيه نرجع إلى الروايات نشوف كم عدد الأنبياء. فالقرآن ذكر بعض القصص بس قصص الأنبياء، بعضها صرح بأسماء الأنبياء بعضها ما صرح بالأسماء، ذكر فقط القصة. بعدين رجع للروايات شوف أن هذه القصة مثلا عن النبي الفلاني، هذه القصة عن عبد الفلاني، هذه صحيح. في بعض القصص مي واضحة في القرآن ترجع إلى من روايات بينت أن هذه القصص ترجع إلى من. إذا في القرآن ما في وضوح إلى عدد الأنبياء المذكورين، ذكر تقريبا حدود 20-24 نبي قصصهم، ولكن ذكر في القرآن أن لكل أمة نبي. ف نستفيد من هالآية أن الأنبياء الذين ذكروا في القرآن الكريم ليس هم فقط الأنبياء الموجودين على الأرض، لأن الأمم أكثر من 24 أمة مرت على تاريخ الإنسان على سطح الأرض. زين لما نرجع إلى الروايات نشوف بعض الروايات تكلمت عن الأنبياء وتكلمت عن الرسل بعد عن عدد الأنبياء عدد الرسل. فشابت بعض الروايات إلى أن عدد الأنبياء 124 ألف نبي، عدد الرسل 313 رسل. هو هنا انفتح بحث عند المتكلمين، طبعا حتى في القرآن مذكور نبي ورسول، ولكن لما اختلف عدد الرسل وعدد الأنبياء في الروايات صار واضح أن في فرق بين النبي والرسول. مقام النبي يختلف عن مقام الرسول. ايه هذا بعد ما شو اسمه ممكن تندرج تحت هذا عدد الانبياء او عدد الانبياء عدد الانبياء، لكن انا هني بعد درجه تحت عدد الانبياء انه كيف يشتغل زين. طبعا هذا بتجي بعدين تحت هالخصوصيه زين. إذا إذا وصلنا إلى وش؟ أن هناك مقام نبوة، مقام رسالة. وين في اجتماع الأنبياء ممكن يجتمعون في زمن واحد؟ لما نتكلم عن الأنبياء أولي العزم بنفرع عليها هذه، ممكن أن يجتمع أكثر من زمن واحد لأن في مراتب بعدين بتبني الفريق. بنيها بعدين هذا خلينا نقول زين. إذا مقام النبوة ومقام الرسالة، وش الفرق بين النبي والرسول؟ هذا بحث عند المتكلمين الى اليوم ما وصلوا فيه الى نتيجه. اذا مقام النبوة والرسالة، هذا بحث عند المتكلمين الى اليوم ما وصلوا فيه الى نتيجه نهائيه اتفق عليها علم الكلام. اعتمدوا على هذه المقارنة على البعد مفهومي يعني لغوي. بناء على هذا النبي
يرى ملك الوحي في النوم ويسمع صوته فقط في اليقظة، يعني في اليقظة ما يشوفه، وإنما فقط يسمع الصوت، وفي النوم يستطيع أن يرى. أما بالنسبة إلى الرسول فإنه يرى حتى في اليقظة. زين؟
إذا القول الثاني يعتمد على الروايات أن النبي يرى ملك الوحي، يعني من يبلغ الوحي بالنوم دون اليقظة. في اليقظة يسمع صوت الصوت. أما الرسول يراه حتى في اليقظة. من طريقة على اعتراف ايش؟ طريقة تلقي الوحي الى نبي الرسول تنزل بالروايات. ميز وبين. الشيخ مصطفى حني وش يقول؟ يقول هذا الصحيح مذكور في الروايات. زين؟ ولكنها ما استطاعت يعني استبعدت الجهة اللغوية، واحنا اللغة لها هدفها في التمييز بين الدروس والمعجم السبب. هذه صحيحة، ولكن غير مستقامة الجهة ما نفهمه من النبي والرسول. احنا لو نميز تمييز خذ من اللغة. زين؟ وإن كان ما ذكر في الروايات صحيح. لكن اللي ذكرتونه من الروايات شيء نقدر نقول عارض على النبوة والرسالة. إلا الرسول هالشكل يتلقى، النبي هالشكل يتلقى، لكن وش الفرق بالضبط بين النبي والرسول؟ يعني فرق فرق عقلي، فرق منطقي، وين الأعم وين الأخص، وين مو ميزات كيف يتعاطى النبي والرسول مع الوحي؟ كيفية التعاطى هذه الكيفيات ترجع إلى وإيش؟ ترجع إلى
أمور عارضة على نبوة ورسالة، ما هو فرق جوهر فرق حقيقي. فيقول الشيخ الصح احنا ممكن نرجع الى نفس الوعد المفهوم ونقول ان النبوة اعم من الرسالة، لكن ليس في المفهوم وانما في المصداق. مصادق الانبياء اعم، افراد الانبياء اعم من الرسل من حيث المصداق ومن حيث المفهوم. زين، صار عليه الانبياء. اذا الانبياء من حيث المصداق كان هناك عندنا مجموعه كبيره من الانبياء صاحبه وحي، زين، سواء كانت مقوله بالتبليغ او لم تكن مقوله بالتبليغ، سواء كانت مقوله بالتبليغ الى فئه معينه او الى عامه الناس، سواء كانت مقوله بالتبليغ هي في ذاتها او خلال او صياغه، باي طريقه كانت تخلي الأنبياء إلهام مطلق، ممكن نقول مطلق القيام بقرار أي قيام عن هذا السيارة الموجودة. إذا كان عمرهم بسبب السيارة أمرهم أو صيامهم رسلهم أنبياء معهم. أو أكثر ما هو موقوف بالتبليغ. نبي ينفع على واحد، لكن الاوضاع الاجتماعيه ما تصير انه يدخل في عشر سنوات اذا هل مع هذه الرسول يعني لا روح صاحب وحي يحملها تبليغ الرسالة. فمن حيث المصداق أنه هو أعم الرسالة. وهناك تبين أن مقام تلك الرسل وظل بعضهم على بعض، مقام الرسل أرفع من مقام النبوة، لأن النبي ما يتحمل حتى تبليغ الرسالة، أو حتى لو تحملها تقول أقل من الرسول، الرسول هو يروح يدافع يدفع يناقش يتصدى إلى تبليغ الرسالة. لو ايش قلنا النبوة احيانا ما يكون فيه تبليغ للرسالة. صاحب وحي الحين ممكن الرسول تلقاها من النبي، يعني مو شرط الرسول ينزل عليه الوحي. فهمنا الحين سوري نفس الفكرة. زين، صار واضح مقام النبوة والرسالة. هذه الآراء الموجودة، وفي طبعا آراء ثانية لو تبحثون عنها هذا احنا، ولو تبحثون عنها في آراء مثلا البعض يقول لا بالعكس الرسالة أفضل، النبوة أفضل من الرسالة. في آراء بهالشكل، في آراء وايد، لكن بعد مو ناضج. هذه الآراء اللي ذكرها الشيخ مصباح، واضحة الآراء؟ ما يأثر في العقل ما له بحث لغوي وبحث مفهوم. مسألة جزئية ترى. بعدين يقول إن هؤلاء الرسل أيضا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. طبعا ما ينفي ان هناك انبياء هم رسل ايضا وصلوا الى مقام النبوه، وصلوا الى مقام الرساله،
وممكن وصلوا إلى مقام الإمامة أيضا أرفع من الرسالة. زين، إذا في عندنا مقامات، في عندنا مراحل. المعروف بالنسبة إلى مقام النبوة أن في بعض الأنبياء سموهم اللي وصلوا أيضا إلى مقام الرسالة سموهم أنبياء أولي العزم، أصحاب وحي، وحملوا هم إبلاغ هذا الوحي، وبعضهم وصلوا إلى مقام الإمامة بعد. زين، هؤلاء أولي العزم في الروايات في القرآن أشار لهم بأنهم أولي العزم، في الروايات ذكرنا أولي العزم خمسة. زين، منهم نوح عليه السلام، خليفة الأنبياء، إبراهيم أبو الأنبياء، وموسى وعيسى عليه السلام، ونبي محمد صلى الله عليه وآله. الحين لماذا سموا أولي العزم؟ أيضا في اختلاف. سيد العلامة الطباطبائي يقول سموا أولي العزم لأن عندهم شريعة، عندهم كتب. زين، في تقريبا 4-5 أقوال لماذا سمي هؤلاء الأنبياء بأولي العزم، هذا بعد راجع التفاصيل. ما في قول قطعي، ولكن الأغلبية الحين الجدة زي مثلا شيخ الصواحبي ياخذ رأي سيد العلماء إلا لأن هؤلاء الأنبياء كان لها شريعة متكاملة. في بعض الأنبياء عندهم شريعة، ليس شريعة مختلفة، في أنبياء نزل عليهم وحي ولكن نفس ما نزل نفس المحتوى نزل من قبل، فيرجعون إلى كتب سابقة، ولكن في أنبياء آخرين عندهم كتب ولكن مو شريعة متكاملة. الأنبياء اللي نزلت عليهم شريعة متكاملة، هذا رأي سيد العلماء طبعا، الأنبياء اللي نزلت عليهم شريعة متكاملة هؤلاء الخمسة، وبقية الرسل إما نزلت عليهم شرائع ناقصة يرجعون إلى هؤلاء إلى كتب هؤلاء. زين، أو أن عندما نزلت الشريعة على مثلا النبي عيسى كان هناك نبي من الأنبياء يستفيد معهم نفس ما نزل على. زين، إذا بما أن في درجات ومراتب إلى الأنبياء والرسل، فمن الممكن أن يجتمع مجموعة من الرسل في زمن واحد، خاصة إذا كان بعض الرسل هم أصحاب شريعة كاملة، فما في مشكلة إلا بقية الرسل ترجع إلى هذا الرسول مع الأنبياء أيضا، ولكن ممكن أن يرجعون لبعضهم بعض بالكتب في الشريعة الوحي. زين، هذه نقطة مهمة، رجوع الأنبياء لبعضهم بعض في الكتب والشريعة لا يخلنا في علمهم. يعني الشيخ صراحة أشار لها بشكل صريح أن إذا اجتمع مجموعة من الأنبياء في زمن واحد وكان أحدهم صاحب شريعة، فهل يخل بعلم الأول عندما يرجع إلى الآخر؟ لا. لماذا؟ لأن كل منهم يكمل أو يصدق الآخر. وحدة الرسالة عندنا مو وحدة الرسول، الرسالة واحدة، وبالتالي الرجوع، رجوع أحدهم إلى الآخر لا يخل بنبوته. ولا يخل بعلمه، وأن عنده علم إلهي من الله سبحانه وتعالى. أحيانا يكون هذا العلم بواسطة نبي أعلى منا وقام، وأحيانا يكون بواسطة جبرائيل، وأحيانا يكون مباشرة من الله سبحانه وتعالى. زين، المهم أنه ما يكون بواسطة إنسان عادي. فالتفاضل بين الرسل ساعدنا في حل مشكلة ليش؟ رجوع بعض الأنبياء إلى أنبياء مثل في نفس زمانه. معقول والله؟ معقول صحيح؟ لا أنا فيه ما نذكر إيه؟ يكون صاحب شريعة شكرا بيرجع لك الأول. إيه؟ مثلا حلا أوضح مثال عندنا النبي عيسى عليه السلام والنبي موسى النبي
عيسى عليه السلام في كثير من الأحكام رجع فيها إلى من؟ إلى نبي موسى. صحيح؟ مع أن كان صاحب شريعة. هو ما أخذها من النبي موسى. يعني للجيل أكثر أخلاقيات. أما الشريعة يعني الأحكام الفقهية أكثرها مأخوذة من التلمود، من كتاب النبي، من التوراة والتلمود، كتب النبي موسى عليه السلام. النبي عيسى ما جاء بكثير من الشرائع، أكثر الشرائع أخذها من من؟ من الكتب السابقة. أي في أشياء تغيرت صار في ناس قليلة، ولكن أكثر الأحكام اللي عند اليهود هي نفسها عند المسيحيين. أصلها من نفس كتب اليهود. زين؟ هل يخلد؟ لا لا لا، الرسل أولا بينهم مراتب. ثانيا الرسل عندنا وحدة رسالة، ما هي وحدة رسول. زين؟ فممكن أن الكتب تكمل بعض البعض. ولذلك في الأخير يشير الشيخ مصباح إلى أن الأنبياء يصدق بعضهم بعضا، ولا يكذب بأحد من الأنبياء فإنه يكذب بالجميع. يعني مثلا لو أنا كذبت بالنبي المسيح عليه السلام فأنا بمثابة أني كذبت بالنبي محمد صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لأن النبي محمد عندما جاء صدق ما جاء به النبي المسيح عليه السلام. زين؟ النقطة الثانية اللي يشير لها الشيخ مصباح وتعتبر أيضا من خصوصيات العامة للأنبياء أنه لا يوجد أجر للأنبياء على الرسالة ولا منفعة. هذه النقطة مهمة في المقنن، تذكرون لما تكلمنا عن فلسفة النبوة أن المقنن لابد أن يكون بعيد عن النافع، ما ينتفع من هذه القوانين حتى ما يجر المنفعة إلى نفسه. صحيح؟ أهلنا يصلش الأنبياء عليهم السلام، عامة الأنبياء كل الأنبياء ما يرجع لهم منفعة شخصية من التبيض. قد يرى الإشكال النبي صلى الله عليه وآله طالب بالأجر وهو مودة أهل البيت عليهم السلام. هذا المنفعة ليست لشخص النبي وإنما لي ترجع إلى الأمة ليحفظ طريق الرسالة. النقطة الثانية تقريبا الأخيرة أن الأنبياء أخذناها من قبل بعد، أن الأنبياء لهم عدة مناصب وليس فقط من منصب تبليغ الرسالة. في عندنا منصب التبيين، التفسير، وأيضا القضاء. أخذنا من قبل الفرق بين تبليغ والقضاء، صح؟ تبليغ الأحكام شيء، الحكم شيء، والقضاء في آخر. وش الفرق بينها؟ أتمنى نقول صح؟ ذكر أن احنا قلنا وش الفرق بين القضاء والحكم؟ الحكم يعني بيان المسألة، صح؟ ريح الأحكام المسائل الشرعية تدرسون أحكام، صحيح؟ يبين المسألة المرجع. أما القضاء يقضي، يعني يأتي ويشوف مثلا هذه المسألة طبقت ذهني، يقضي عليه، يقول مثلا يمكنني مثلا هل ثوب فلان وش فيه نجس لأنه تعرض إلى الحالة الفلانية، تعرض إلى الشيء الفلاني. هو في المسألة وش يقول؟ إذا تعرض شيء معين إلى هذه الحالة فيتنجس. زين؟ الحين أنت ما تدري فيتنجس ما تنجس، تصير تسألينه فيقضي. زين؟ مثلا اختلف اثنين مع بعض، يأتي بمسألة في المعاملات ويقضي بينهم على أساس تلك الحكم الشرعي. زين؟ يعني طبق الأحكام، يطبق الأحكام عمليا بشكل مباشر. المفروض مكلف، ولكن المكلف لا يطبق، ولكن في بعض الحالات يحتاج إلى أن يرجع إلى من؟ إلى النبي أو الرسول أو المرجع حتى الحاكم الشرعي يعني حتى يطبق الحكم. إذن هذا الفرق بين القضاء وال الحكم. يعني يعطينا الأحكام عامة وإحنا مسؤولين عن تطبيقها. القضاء يعني هو الذي يطبق علينا الأحكام. زين يبين الحاله اللي احنا فيها. والشمس صاح يقول لا في هذا الاشكاليه. البعض يقول ان القضاء والحكم، الحكم عام ولكن القضاء ليس عام، مو خصوصيه او منصب عام الى جميع الانبياء. الشيخ مصباح يقول الايات التي تتكلم عن اذا اختلفتم في شيء فردوا الى الله ورسوله واضحه في، واطيعوا الله ورسوله واضحه في ويش؟ بان هني الطاعه مطلقه، سواء كان خاصه في حال الشجار بعد تصير الطاعه اهم. لما يتشاجر اثنين من المسلمين او من اليهود او من المسيحيين يصير تحكيم الرسول اهم في الحالات العاديه حتى يقضي على النزاع، لان الرسل جاءت لاقامه مجتمع موحد، مجتمع واحد قائم على التوحيد. في حالات الشجار يصير بعد طاعه الرسول اولى. زين، اذا منصب القضاء عام لجميع الانبياء والرسل وليس خاص الى مجموعه معينه مثل سليمان وداوود القرآن الكريم. نعم هذا ذكره، ولكن ذكرهم لا يعني تخصيص منصب القضاء بهم، وإنما هو منصب عام إلى كل من وصل إلى مقام الرسالة أو الإمام. النقطة الأخيرة اللي يذكرها الشيخ مصطفى هي أن الرسالة، المفترض يتذكر فقط طريقة، أن رسالة بعض الأنبياء بعض الرسل رسالتهم عامة تشمل الجن وال انس، وبعض الانبياء والرسل رسالتهم خاصه مخصوصه بقوم معين. ويذكر امثله ان بعض الجن، في جن مؤمنين في جن غير مؤمنين، وهذا دليل على اختيار الجن. هذا كله استدراج العلاقه بالقصص، ان الجن مختارين عندهم اراده واختيار كالانسان، والعلاقه بالقصص. هنا يفترض كتب علينا رسالة الأنبياء أحيانا تكون عامة تشمل جميع الناس، حتى تشمل الجن والإنس، وأحيانا تكون خاصة. بشكل تقريبا قضينا بشكل سريع على خصائص الأنبياء العامة. الحين باقي لنا موقف الناس من الأنبياء. هذه كلها إن شاء الله درس لذيذ.